الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يمد في عمره، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلة الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على أمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير، وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا، وأن يأمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهمية، مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يسخى بما ينفع، وحتى يسلب مما يضر. ومن تأمل كتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. فمن أضاع وقته ضاع عليه أمور وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة شيخه بها الوقت. القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محفوظ ومكتوب، فيجب لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يفسده عليه. يقول بعض الناس: إن الوقت أعز من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب لا يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقدم لديه، وهو ظرف لك فيه عبد الله ما جعلك فيه من خير وشر. فجدير بك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تختن فيه إلا ما ينفعه. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يفضل فيهما الخير والشر ويوصلان العبد إلى النهاية. فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يختن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: وزلت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة وصلت للمتقين غير بعيد، يعني يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه: ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل المزيد. كل هذا يوم القيامة. وغلبت الجنة للمتقين، يعني غلبت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، يعني مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرئي والجنة، ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا الوعد به والموعود به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاء لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة. هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاء إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله بالامتثال، وحفظ نواحيه بالاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وأمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فأمرها بطاعة الله وصان جوارحه عن محارم الله وأمر وقته بما يقدمه من الله ويرضيه سبحانه وتعالى ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله أنه أهم من حفظ الوقت فصاله عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر وشغله بما شرع الله وخف نفسه عن محارم الله وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أبواب الحفيظ. ثم فسر فقال ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه فأمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله مع حفظه لأوامر الله مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء الى الله المقبل عليه المخبت بين يديه الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوه عما لا ينبغي وانسعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغرهم ولم يخسروا فيها ما يغضب الله عليهم بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يضرهم. وعمرت قلوبهم بخشية الله فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله معمورة بحب الله وخشيته بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس من تصلح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحضر الوقت كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور فمتى صلح وعمر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصان وقته وصان جوارحه وعمر وقته بما يرضي الله ويقدم لديه وحفظ بحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق في قادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أصواتكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم.
وفي اللفظ الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار. أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل النظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل، والقلب هو الأساس كما تقدم في حديث النعمان. فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصبر والأموال فيتبع ذلك. فالصبر والأموال إن استعمل في طاعة الله نفعت وإلا ضرت. فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره وهكذا المال. تلازم في القلب، من تصلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لانه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعز عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله وأن لا يشغل عن ذلك بحظوظ هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان انقاد في الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير المؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحذر أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضي الله وعن كل ما يعيقه عما يقدر من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله، وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، عليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجاء لله؟ كلما أحدثت بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة بادرت بالثياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد العصاة وجهاد كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولهذا أطلق الجهاد وحدث مفعول في اليوم والذين جاهدوا فينا، ما قال أنفسهم ولا قالوا ولا قال كفار بالأطلق، أن يؤم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: ولن تنظر نفس ما قدمت لغد، فيها المحاسبة، فيها في الوقت المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخرى بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إطاعة فيما يضرك. فالوقت عظيم وهو أعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن عقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حذره. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصولها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين، جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عاقبته. وبين سبحانه ان المتقي والأواب والحفيظ انما يكون كذلك اذا اتصف بالصفتين الاخيرتين: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقه والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشية الله ما كان هكذا، لكن خشية الله حملته على ان يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما اوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحرم وقته، ويقبل قلبه على الله والعياده جعلته يشعر بشده حاجته الى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال: وجاء بقلب منيب، يقبل على الله معظم لأمره ونهيه، مستشعر عظمته، مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاح. والموت يأتي بغتة، بل يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب القلب المنيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه. فالعاقل بعدها قال: ادخلوها بسلام الجنة. هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام إلى الجنة، يعني بسلام دائم، بجدار السلام. وأهل فتدخلها بسلام، يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون. كما قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يقول فيها الموتى إلا الموتى الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين: إن المتقين في مقام أمين، فجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نفس، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحظة والسرور. وأهل فكذلك يدعون فيها بكل ذاتها آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأقدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله، وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة، دار السلام التي قال فيها سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. وقال فيها جل وعلا: إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي منادٍ يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعوا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة: صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا حرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونسائهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه: ذلك يوم الخلود، يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما يتوهمون، يعطون مزيدا لا يخلو ببائل. كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد. في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم الصعب. فمن أحسن في الدنيا رقي الحسنى وهي جنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصان جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا شهر الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله، ويستعان به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه. كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمضي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقدم لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والفضل بها بين الناس، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون نحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أعتد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية، فمثل الشخص نفسه فقط قاله يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يستطيع من هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن رسول الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هل نسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح؟ إن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح وقيل اتق الله قال الإيمان في القلب، هكذا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا، أو حق لحيته أو إسبار ملابسه أو يعاقبه المسجد أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية في الباطل، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال، كما سمعت في الحديث الآخر. لو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعت من هذا المعاصي، ولكنه رئيس أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم، جاء العمل مع القلب، هذا ما هو مسلم صحيح، فلم يكن العمل قال ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال إذا صلح في الوضع صلح الحديث كله، صلح الحديث كله مصيبة في العمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح البدن، فقادة الجوارح طاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهي أمامه نقاب لم يصلح، وعن الإيمان به فيه مأذون أو مريض مبذول ضعيف. والإيمان يزيد ويلبس ويقوم وعمل لله السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، يقعدون لكم بس بما كنتم تعملون، فأمر الإيمان عمل والصلاة عمل والزكاة عمل وهكذا، فواجب الواجبات التي فرض الله هي الإيمان، وصرف المحارم هي الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمره وتوجب الله عليك، فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل في بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف الإيمان، وكلما زاد الضعف صار خطر أكبر، ربما توالى حتى يزول الإيمان كليا، وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانشراح في الإيمان إلى أكبر من نواقض الإسلام، فإن المعاصي بين الكفر كالموت بين الموت. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وأن يسود في أن دائما وجه الله سبحانه هو الدليل على صلاح القلب.
وهذا السائل يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك وهي طاعة الله والإكثار من ذكره يفكر في عظمته وما أغنى حتى عليك، وأنك صغير إليه وأنك مسؤول، وربك يسأله الذين ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. فكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن النفس أمرة بالسوء وما رحم الله، فلا تجدها إلى هواها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فذكرها بأن الخطأ عظيم، وأنها نهية عن معصية الله، وأنها متوعدة في غضب الله وعرض عقابه إلا يعفو الله، وأنت لا تدري فتموت على ذلك، هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغيبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شرها للنفس.
وهذا أيضا يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيره، والواجب يكون في قمة تخيف، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم، والصلاة عامة في الإسلام، ويعلم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا ما أمرت منكرا أن يثروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه: المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون ليس أولياء يتناصحون، ليس بأعداء بل أولياء يتناصحون، ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يرشه ولا يكذب عليه ولا يكذب عليه المسلم ولا يكذب على منكر، بل يعلم ويدعي الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن يكذب على اخيه وعلى اخته في الله، والمؤمن كذلك يكذب على اخته في الله وعلى اخيها في الله اذا طلع فيه المنكر. فعلى الطلب ان ينكر بعضهم بعضا، ان ينكر بعضهم على بعض ويرعوا من سمائه المنكر، من ترك الصلاه او التهاون بها او صوم المسجد او التدخين او إسلام الملابس أو حق اللحى أو غير هذا مما ينفق. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر إلى ما كان، في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، السيارة، في كل مكان. هكذا المؤمنون الناس أين ما كان، وبهذا يصلح المجتمع، وبهذا يصل إلى غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من تجاح من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام والغربان، يقول: قال زينب العرب من شر ذلك الشرد، فتح عليهم الرب ينزل منه هذا مثل هذا، وأشار بإصبعيه فتح المنصة. فقال في زينب: يا رسول الله، أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. نجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحدثون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يلينوه أو يأمرهم الله بإحسانه. خرجه الإمام أحمد غيره في إسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل بالمنكر، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد من الضعيف، ولازم في التكاتل لكن بحكمة، بكلام طيب، بأسلوب حسن، بمواظبة الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. الجميع التأمل معه التنهيكم وعدم الغفلة وعدم التشاغل حتى يكون قدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى يفعى بعضهم بعضا، وحتى يفعى يأخذ بعض على وجه بعض، وحتى يصيب الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل، وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عباد الله سبحانه وتعالى. ومتى خلى الناس بهذا الأمر فهم على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وهو من شرور بني إسرائيل أن سيداوود وإذا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يسمعون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر المؤمن على لسان الأنبياء بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم اعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فسر ذلك بالقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا أحمدك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا من أصحاب في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظنه كفيل، يوم لا أظن إلا ظلي. أخرج موسى في صحيح وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظنهم الله ظلي، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قبره معلقا بمسامه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاه امرأة لا تليق بها جمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تريد يمينه، ورجل ذكر الله خيرها وخيلاه. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، هذه من هذه من نعم الله عليه، هذا خير عظيم، احمد الله عليه واشكر الله عليه وعزا على الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الاوقات التي تحيلك على سن الدراسه وعلى تعوق مستوى الدراسه، ثم بين مصلحتين يعطي هذا وفي هذا، فاجعل لك اوقاتا تعينك على العنايه بالدروس حتى توفق ان شاء الله لتعوق فيها، ومع ذلك انت تعتني ايضا بطاعه الله وما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبه الاخيار الى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، مبين على هذا. طاعه الله تعينك على الخير، ومن اسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا اكبر اذا اديت ما استطعت في العنايه بالدروس والمناكره فيها، ومع ذلك انت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العنايه باسباب الخير والنجاح. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟
نعم، الدراسة العلوم الدنيوية هو مطلوب، الله يقول سبحانه: وأعدوا لهم استعدوا بقوة. المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد بأعداء الله. فكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسه والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يقتنعون في الظروف التي يجاهد بها الاعداء، كل ما يعينهم على جهاد الاعداء واتقاء شر الاعداء ويغنيهم عن الاعداء فهو المطلوب. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم واعدوا لهم اخراكم بقوه. فاستهلاك العلوم الدنيوية أن في خدع المسلمين إن كان بالله قدر عليها مع ذلك العظيم، وإن كان تعلمها للدنيا يستفيد في دنياه هذا مباح ولا يضر ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فدخل منها بنصيب، وليس في تعلم الدين والتفقه في دينه ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه ويتقطع ذلك، فإذا جمع بين الأمرين فهو خير من خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقه في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا
أو صنعة أخرى تنفعه أو أشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا، فذلك خير إلى خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئلت نفسيًا قال أعمل هذا بذكر يكون ضيء مغلوب. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكون عمل بذكر، وإن نبي الله داود كان يكون عمل بذكر كان صاحب حجاجة ويسمع الضروع عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يسمع الضروع التي استقى بها الحرب استعانها الحرب، وكان وحي نجاما وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فيسأل انتفع بصنعة النجارة أو الزروع أو المجاهر أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح ماذا خير عظيم، ومع أنه في الصالحة فهو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الساعي الأرملة والمسلم كل مجاهد في سبيل الله، قال واحده قال وكالصائم لا يفطر وقال لا يفطر السائل لأنه عامل على نفع الفقير الغير المسلم على ما عنده من فقيرات بنات أخوات وأولاد فقراء أو يتامى يستسعى عليهم حتى يستلم عما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله، هذا أمر عظيم وخير فضيل. فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم، فتعلم العلوم الدنيوية أو المزيد والنافع بشرط لا يسخر عن علم الآخرة وعما ينفعه في الآخرة، فإذا جمع بينهما فجد جمع شره إلى خير، وإذا صلح نيته في علوم الدنيا كانت عبادة، وإذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه، تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه، لكن متى صلح نيته وهذا هذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم تبع الله له الخيرين الأجر، ومع ذلك نحب بهذا المتعلم.
وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، ثم اختبر يبتلى فيها الإنسان من يزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله ويزيد إيمانه، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وسيرتهم الطيبة فيزداد إيمانه، يجاهد في سبيل الله يوم المعروف ينهى عن المنكر إذا ناصر الخير فيزداد إيمانه، وتارة يبتلى بإحساس بغفلة عن الناس لإقبال على زهرة العافية فيضعف الإيمان وينقص إيمانه، وبين مد وجد مثال هذه الدار بين مد وجد، فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه، ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فأن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صفات الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه وقوي، وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صفات الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجر وجر وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا فشل بما يقوم بإيمانه، فعلى المؤمن أن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الهفات والشهوات متناسل أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا السؤال يقول كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يفصل بين الدين والدنيا، فما رأي فضيلتكم؟
النصيحة للشباب وغير الشباب مطلوبة، لأن النصيحة نفاؤهم لك غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها الخير، تراقب غلبه وتذكره بالآخرة، لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة بالغفلات والشهوات. ولقد شرع الله التذكير ودعا إليه، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إن معك مذكر، فذكر إن فاءت الذكرى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأثير رفيقا، وإذا ما آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعبرة والتوحيد في الخير العظيم والنصيحة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. يكررها ثلاثا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو خلص من دون تكرار ولا يفر ولا يجاء مكررا في رواية أخرى عند أبي وغيره لمزيد الأهمية. النصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. الحديث حنظلة لما دخل عليه الصلاة والسلام نافق من نافق حنظلة قليلا ونادان، قال: كان يكون يحبك فاتركت من الجنة، أو قال: الآخرة وهي العين، كأنها وهي العين، وتركوا قلوبنا. فإذا خرجنا أهل النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدلون على ما تكون عندي صحات الملائكة وطرقاتكم وعلى خروجكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا مقابل غير، من التحدث مع الأهل والأولاد، من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق في المجلس مع الأهل تعتبر خيرا. لا تضر العبد ما لم يفهم فيها، ما لم يخلف هذا الحرام، يعني يضع النميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتذكير والنصيحة والحرص على حفظ الوقت، هذا أمر مطلوب. وما هذا كله لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان، لا تضره واستعينه على الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان.
وهذا السؤال يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك، نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمنا بالحجاب، وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة أمن بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم، هذا واقع. قد وقع من بعض الناس التساهل لأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا، ونلوس بعضهم مع بعض، والنساء كاشفات عن وجوههن، وقد يكون مهو أعلى من ذلك، من كشف عن الرؤوس أيضا والأذرع وغير ذلك. وهذا شيخ مكر والعظيم، لا يجوز. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح على بيته. أما في هذا فطالب العلم له مهمية ومنزلة، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا. فلا يجوز هذا الأمر، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء، والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا، يكون النساء محل يفترن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن، والرجال في محل آخر، حتى لا يتأثر أحد بأحد، وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها، هذا منكر، لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من نساء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول سبحانه: ولا يجوز أن يطهرن إلا لبولتهن وآبائهن. الآية يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن. الآية الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤذي بهذا الأمر ويوجه أبناءه وإخوانه إلى ما هو من الله وأن يتأدب الجميع بآداب الله من يسافرنا على حدة حتى لا يتكلفنا والرجال على حدة ولا يجب أن يكون مع الرجال كسافرات عن وجوههم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسامهم بل يكون مستورات متحجبات عند الخطة ولا يخلو الرجل بمراه اخيه ولا بزوجه عمه او خاله لسمعهما ثالث لا يجوز فالخلوه لا تجوز والاسفار والتكشف لا يجوز بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وامر به.
نعم. هنا سؤال نقول يعمد كثير من الشباب الى السفر في الاجازه الصيفيه الى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحه من غير عمل مفاسد فما هو راي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة. السفر الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة بما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرهاب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم. وكم من مسافر رجع بغير دين فلا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع بغير من دين فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر ليحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه فليأمن في بلده أو يسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة للعبادة والتقرب أو لا بلد أخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر وظهور الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في البعض. اللهم إن من كان عنده علم وسعة الخير حيث يريد بها الدعوة إلى الله لعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم وهو ما يخشى نفسه من الفتنة فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر فلا حرج به من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يخشى نفسه من ذلك من ظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم.
هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ
خلف السلام أما في النساء فخطر أعظم خطر النساء خطر أكبر وأشر فإذا وجب في حق الرجال التحرز والحذر فمن حق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
أصل التصوير محرم. هذا أصل التصوير. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب أهل الصور يعدوا يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي نشرها ضرورة. أما بالضرورة مثل تصوير إنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة الرياضة في السيارة ما يرفع إلا بذلك هذا يرفع عنه الضرورة فهو في مفرد. وهكذا ما يصور في الندوات والمحاضرات التي مد فيها مجلس العلم سواء الخير والفضل هذا محل نظر ولا أعلم ما يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين وإشاعة الخير من المسلمين ونفي الدعوة هذا واقع في المصلحة العامة. إذا جاء للتابعية ورخص القيادة والشهادة الغربية الضرورية فالشيء ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهو وسيلة إلى هداية جميع الناس وانتفاعهم ماذا يكون أولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا أقررناه في الرابطة في نجاز الرابطة وفي مواضع كثيرة لهذه المصلحة العظمى. وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلم فيه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا الضرورة أمر يحتاج إليه. وهكذا تصوير المسلمين يحذروا وينصحوا إذا وجدوا وما أشبه ذلك من الحاجات.
هنا سؤال مسؤول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس اتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما رأي فضيلتكم؟
هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. وإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكر فهم يغيروه قصف أمره الله به. قال وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أعرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل يهتديكم. فبين رضي الله عنه أن عدم أن في الضرر مبيد بالهداية لا يضركم من ضل يهتديكم. والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يكون لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فاسد المهتدي فيأمرك ذلك. لا يكون من ضل إلا اهتديتم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك. ليس في يدك الأمر. ليس عليك خير لا هم ولا في النوايا من النساء من الواجب معروف التبليغ والبيان ولا هم والنهي. فإذا لم يسمع منك من بلغته ومن أمرته ودعوته لا يضرك ذلك. إنك لا تهدي من أهدوته ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟
الأخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم. الرحم هو القرابة لكن الصلة هو القرابة. أما الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والعم من الرضاعة فيستحب وصلها ويشرع أن يحسن إليها ولا سيما عند الحاجة. لكن نصف من ليس نصف من النسب وعمل من النسب ونحن ذلك. نعم.
يقول تعالى أيها الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟
هذا يدل على أن الحسن أهم العمل أهم من كثرته. وإن كان كثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل. ولهذا قد يقلقين كل أبي العلم صلى الله عليه وسلم يا أبا علي ما أحسن أنا أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. إن لا أخلصه وما أصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإن كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. إن يا أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خالص يكون لله والصواب يكون على السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر. والمؤمن يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره من أنواع الشرك ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في ارتداء. هذا أهم من الكفر. وإذا صح له هذا فمكتب من العمل الذي صح له في هذا صح له في الإخلاص وصح له صح له في الصدق. أما يهتم بالكفر فهو بعناية بالإخلاص وعناية بالصدق بالمتابعة هذا لا. يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة.
الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه ويقول هل من نصيحة؟
أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم وكثرة نوم الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التصوير. ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير. ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة القلوب وحرفها وإقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات فالواجب الحذر منها وعدم استماعها. فإنها رجعة الزنا وقرآن الشيطان فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا ومن الناس من يستمع إلى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن الأخذ الحديث هو الغنى وأنه يصد عن سبيل الله. ولهذا قال يضل عن سبيل الله قل يا ليضل وقل يا ليضل. فدلت الآية الكريمة على أن الغنى من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا من الأسباب استحضار عن سماع القرآن، وهذه مصائب كثيرة، المصائب عظيمة، الضلال والإذلال واتخاذ ذات النحوظون والتفاضل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحبون الحرى والحرير والخمر والنحاس. خرجه البخاري في الصحيح، خرجه جماعة آخرون. فبلغ صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان قوم وقد وقع هذا من اسباب طبيعه ومن علامات النبوه، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحل الزنا والفواحش ولم يبالي، والحرير نفس الحرير يعني للرجال والحرى على الرجال، والخمر كذلك فتسهل الناس فيه بشربه واستحله منهم ان شاء الله، الأمر عظيم. ثم قال: والمعازف يكره فيها غنى وآلة اللغو، وقال: عجف إذا غنى وإذا غرب بآلة الطرب. العزف هو غنى، وإذا كان معه الضرب الدب صار الشر أعظم، وذكر أبو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قارنه شيء من آلة الله حرم الإجماع، أما بغنى ذات الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم عند أكثر أهل العلم، وهذا أمر حكاية ما أهل العلم ولا يبالي به من مخالف قليل، ولا هو مع من حرمه بما فيه من الخوف والظلم والشر الكثير، ويأخذه إذا كان معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غيرها من آلات الله، وصار التحريم أشد وصار لك محل إجماع وفاق لأهل العلم، فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بنى بها الناس، فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم يرجون. نعم، الله المستعان.
وفقكم الله. هذا السؤال يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا، بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح.
أولا، ونعم الله وإياه فقه الدين، وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن رزق الله فقه الدين فقد أراد به خيرا، وهذا يحتاج إلى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، وإلى عمل بالعلم. أما الصلاة في الغرفة إن كان نافلة فالحمد لله رواد، صلي في غرفتك، وإذا كان وحدك ما عندك أحد يكون أحسن وأكمل في الإخلاص، فإذا جاء عندك أحد فليكن الحديث معه والمناكرة، فإذا ذهب الناس فاحمد ربك وتريد أن تجتهد في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين، وليس لك أن تصلي وحدك لا في غرفة ولا في غيرها، بل يجب أن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المدى فلم يأتي فلا صلاة له إلا ابن عذر. خرجه ابن ماجه في الدارقطني والحجان والحافظ لكي لا تطمسه، فقال عليه الصلاة والسلام للعمل الذي استجد، قال له: يا رسول الله ليس بي قائد ولا أي مسجد، فهل من رخصة أصلح بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع المدى في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فليدل على وجوب الإجابة والصلاة على المسلمين وتحريم التأخر عن صلاة الجماعة لا في الحجرة ولا في غير الحجرة. وقال محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيق عن المصلين بيوتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من صرح أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهم، فإن الله أشرع أن يصنع الهدى وإنهن لمثل الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على متخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة لضربتم وفي ضربتم لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها من صلاة الجماعة إلا منافق معلوم لها. هذا يدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الحذر من صفات المنافقين ويجب الاجتهاد في التخلق بأخلاق المؤمنين فيما أرجم الله عليه. نعم.
وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟
الاحتفاظ المحنطة في نظر وصدق منا أنه في الإفتاء فتوى بنحي من ذلك بأمرين: أحدهما ما في رضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كبير، إما إلى اعتقاد به وأنه حر بيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إزالة المصورات واتخاذ الصور التي يوجد عليها، فوسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقادا أن هذا الحيوان المحنط يجعل في البيت أو غرفة أو في الحائط أو كذا من غد خصابا لخصائص البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة إلى اقتدائه والتأسي به، فمن يرى ولم يحصل كله هو المنع والتحريم. نعم.
وهنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ثقل الرمي على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي غنك، علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟
عليك يا أخي الله سيئك، وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وتقم حرم الله عليه، عليك بهذا دائما دائما دائما، وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، كل من تاب إلى الله تاب الله عليه، تعرف بالصدق لا تصد خير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه آية التائبين، أجمع العلماء على أنها التائبين، فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بخطر، هذه من نعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بخطر، من مصيبة عظيمة والعياذ بالله، من سيموت ولا يحس بموت، من طلاب الشرور ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى، لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة، وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سبب كل خير، فعليك بالإكثار من قراءته تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك المبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبه الغفله، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظه ومع الاحساس بالخطر فالانسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاه، فليشمر ويصبر مع الله ويبادر بالتوبه ويحظى يهدم عليه الاجل وهو على حاله سيئه. فالأجل يأتي، قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة واستدهان غير هذا، فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تجد.
يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوفر
موعد نص من ساعة،
نعم
خمس
ساعة على عشرة ونص
خمس،
نعم لا بقي سؤال واحد. يقول: نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم مسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أتابعكم الله؟
الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان اختلاف الحبوب وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر، عندما اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين وسرور لها عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة، فلا بد من حجم وتشريع، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق، فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ويوصف في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحد من الله في أمه الضعيف ذكر الخير احرص على ما يفرق واستحم بالله ولا تعد ظن فإن أصابك سيف لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن الله تصح وما الشيطان فعليك بالجد والنشاط ومحاسبة النفس نصف على الوقت فالوقت هو ليل ونهار ثم كان له ليل ونهار ولكن الشام في وجود البركة والتوفيق والبعد عن المشاغل لتشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح تعرف البعد عن أسباب الشر والحذر من أسباب الشر وحفظ الوقت في طاعة الله مع أسباب الله التوفيق والهداية لا تغفل فالعبد المسكين من خلي بينه وبين الشيطان ونفسه لما رأى بالسوء هلك فلا بد من سؤال الله ادعو إلى الله نستعين بالله أن يعينك على طاعته وذكره وأن يعينك من فضلك وهواك وشيطانك وأن يحفظ عليك وقتك نستعين بالله واصدق وأرسل الخير متى صلت مع الله واتقيته فأعانك جل وعلا كما قال سبحانه وإن تصبر وتتقي لا يضر في صدرك شيئا فالشيطان يا أعداء فمن صبر على طاعة الله وتقوى محارم الله واتقى الله ونجى الله عدوه كفاه له صبر عدوه صدق الله به التوفيق والهداية وحفظ عنا وعن أهليكم ديننا وتوفانا جميع المسلمين وعمر هذه الدنيا بالخير ووفق القائمين على أهل كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
نسأل الله عنا فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إجازة موفقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير
الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله الله
يجزيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يسر عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق وأن يمد في عمره وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبنائنا الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول
وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلة الفتن. ثم أشكر جامعة القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على أمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا وأن يأمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهمية مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من حلم وبصيرة، أهمية الوقت وأن الواجب حفظه حتى يشغى بما ينفع وحتى يسلم مما يضر. ومن تأمل كتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. فمن أضاع وقته ضاع عليه أمور وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محصى ومكتوب، فيجب لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يفسده عليه. يقول بعض الناس إن الوقت أعز من الزهر، ولكن الحقيقة إنه أعز من الزهر. فالزهر لا يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وهو ظرف لك فيه عبد الله ما جعلك فيه من خير البشر. فجدير بك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تخزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية. فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: غزلت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة وفدت المستقيم غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل ثلاث وتقول هل المزيد. كل هذا يوم القيامة. وغجبت الجنة للمتقين، يعني غجبت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، يعني مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرئي والجنة، ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا الوعد به والموعود به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاء لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة. هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاء لطاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه ومستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله في الامتثال، وحفظ نواحيه في الاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وأمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فأمرها بطاعة الله، وصان جوارحه عن محارم الله، وأمر وقته بما يقدمه من الله ويرضيه سبحانه وتعالى، ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله عنه أهم، من حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر، وشغله بما شرع الله وكف نفسه عن محارم الله وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أبواب الحفيظ. ثم فسر الله فقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره، بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه، فأمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله، مع حفظه لأوامر الله، مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله، أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله، الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء إلى الله، المقبل عليه، المخبت بين يديه، الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله، هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس، هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوه عما لا ينبغي وانسعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغرهم ولم يخسروا فيها ما يغضب الله عليهم، بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يغرهم.
وأمرت قلوبهم بخشية الله، فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله، مأمورة بحب الله وخشيته، بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس، من تصلح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحضر الوقت، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: ألا وإن في جسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور، فمتى صلح وعمر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصال وقته وصال جوارحه وأمر وقته بما يرضي الله ويقدم لديه وحفظ بحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق انقادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم، وفي اللفظ الاخر: ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار، اما الصور والاموال فلا قيمه لها وليست محل نظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل، والقلب هو الاساس كما تقدم في حديث النعمان. فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. اما الصبر والاموال فيتبع ذلك، فالصبر والاموال ان استعمل في طاعه الله نفعت والا ضرت. فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما اعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك، وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره وهكذا المال. تمأنم في القلب، من تصلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لانه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعز عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله، وأن لا يشغل عن ذلك بحظوظ هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، إنقاد كل شيء لهذا القلب ومتى غفل عن هذا القلب استغلت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان إيقاد في الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحذر أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضي الله وعن كل ما يعيقه عما يقدر من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله، وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، فعليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. وانكر هذه الآية كثيرا، وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجاء لله؟ كلما أحدثت بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالثياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الكفار وجاهدوا العصاة وجاهدوا كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولهذا أطلق الجهاد وحدث مفعول في اليوم: والذين جاهدوا فينا، ما قال أنفسهم ولا قالوا ولا قال كفار، بل أطلق أن يعم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: ولن تنظر نفس ما قدمت لغد، فيها المحاسبة، فيها الظلم. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخرى بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إطاعة فيما يضرك. فالوقت عظيم وهو أعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن عقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حفظه. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين، جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عظيمته. وبين سبحانه ان المتقي والأواب والحفيظ انما يكون كذلك اذا اتصف بالصفتين الاخيرتين: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقه والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشية الله ما كان هكذا، لكن خشية الله حملته على أن يستقي الله فيدع ما حرم ويستقي ما على ما أوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحرم وقته ويقبل قلبه على الله والإنابة جعلته يشعر بشدة حاجته إلى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وترك محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال وجاء بقلب منيب مقبل على الله معظم لأمره ونهيه مستشعر عظمته مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاح. والموت يأتي بغتة بل يأتي بغتة فالعاقل وصاحب قلب منيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه. فالآخر بعدها قال ادخلوها بسلام الجنة. هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام يعني جنة يعني بسلام دائم بحضار السلام. وأهل فتدخلها بسلام يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يقول فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين إن المتقين في مقام أمين فجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نقص بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحظة والسرور. وأهلها كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وختموا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة دار السلام التي قال فيها سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وقال فيها جل وعلا إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي مناد يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعوا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم لا حرم ولا شيخوخة كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه ذلك يوم الخلود يوم البقاء الدائم لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما يتوهمون يعطون مزيدا لا يخلو بذلك كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ تتجافى جنوبهم الرابع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد. مثل آية أخرى من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النائم مستقر. فمن أحسن في الدنيا رقي الحسنى وهي الجنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنه لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصل جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا شرف الوضع وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه. كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمضي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقدم لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والفضل بها بين الناس، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أحسد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية، فمثل الشخص نفسه فقط قاله يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يستطيع لمثل هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هل يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح؟ إن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح رضي الله اتق الله قال الإيمان في القلب، هذا لا يقول بعض الناس، إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا أو حق لحيته أو إزبار ملابسه أو تعاطيه المسجد أو ما أفلح ذلك قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية في الباطل، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعك من هذا المنهج الآخر، ولكنه رئيس أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجاء العمل مع القلب، هذا ما هو مسلم صحيح، فلا يجب من العمل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال إذا صلح في الوضع صلح الحديث كله، صلح الحديث كله مصيبة في العمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح البدن، فانقادت الجوارح بطاعة الله وانكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهي أمامه مقابل لم يصلح، وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض ما مدهون ضعيف. والإيمان يزيد ويلبس ويقوم وعمل من أهل السنة والجماعة. والله يقول يقول اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون يقعدوا منكم بس بما كنتم تعملون. فأمر الإيمان وعمل والصلاة وعمل والزكاة وعمل وهكذا. فواجب الواجبات التي فرض الله هو الإيمان وصف المحارم هو الإيمان. فالواجب على العبد يتقي الله ويحرى الأشياء التعلقات التي تمره وترضي الله عليك. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أن تعرف الرأيك وعلى صف المحارم. ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فليس دليل على ضعف الإيمان. وكلما زاد الضعف صار خبر أكبر. ربما تضالى حتى يزول الإيمان بكلية. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان. وربما جره ذلك الانشياح والإيمان من أكبر من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بلد كفر فالموت مريض الموت. هو أجمع على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وأن يسير في أن دائما وجه الله سبحانه والدليل على صلاح القلب.
وهذا السؤال يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى. أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك وهي طاعة الله والإكثار من ذكره وتفكر في عظمته وما لا أغنى حتى عليه وأنك صغير إليه وأنك مسؤول وربك نسأل عنه الجميع ما كانوا يعملون وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تفكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله واعلم أن النفس أمرة بالسوء لمن رحم الله فلا تجدها إلى هواها. قال تعالى وأما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فتذكرها بأن الخطأ عظيم وأنها منهية عن معصية الله وأن متوعدة في غضب الله وعرض عقابه إلا يعفو الله وأنت لا تدري فتموت على ذلك هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغيبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شبهها للنفس.
وهذا أيضا يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة. أين الطالب قدوة زملائه وغيره ويجب أن يكون في قمة في الخير وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم والصلاة عامة الإسلام ويعلم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم الإعلام بالصلاة والإهتمام بها والحذر من التحول بها وعلى إخوانه وزملائه إذا رأوا منه منكرا أن يثروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا يرى المعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والناس أولياء يتناصحون ليسوا بأعداء الأولياء يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل لا يحسده ولا يخونه ولا يرشه ولا يكذب عليه ولا يكذب عليه المسلم ولا يكذب على المنكر بل يعلم ويبدع الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن يكفر على اخيه وعلى اخته في الله والمؤمن كذلك يكفر على اخته في الله وعلى اخيه في الله اذا واخيه هو المنكر. فعلى الطلبه ينكر بعضهم بعضا ان ينكر بعضهم على بعض ويرعوا من زملائه المنكر من ترك الصلاه او التهاون بها او صلاه المسجد او التدخين او إسلام الملابس أو حق الإيحاء أو غير هذا مما ينفق. هكذا المؤمنون يتناصحون ينظر بالمعروف وإذا نوفى إلى مفاهيم في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، الإقامة، الطائرة، القطار، السيارة، في كل مكان. هكذا نقول الناس أين مكان، وبهذا يصلح المجتمع، وبهذا يصل إلى رضا الله وإقامته. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من سجاح من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام والغربان يقول غير العرب من سبب ذلك الشرع فتح عليهم الرب يهدون من زهاله وأشار بإصبعيه ومدح المنصة فقال في زينب يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون ونعم إلا كثر الخبث نعم إلا كثر الخبث يقول عليه الصلاة والسلام أن الناس يحدثون إلا كثر فيهم الخبث والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي فإذا يجب الخبث ولا منكر عمت العقوبة وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا منكر فلم يلينوه أوجد أمره الله بإحسانه خرجه الإمام أحمد رضي الله عنه في صحيح صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل بعضهم هذا هو الواجب على الجميع لا يخص واحد من الضعيف ويجب في التكاسل لكن بحكمة بكلام طيب بالأسلوب الحسن بالمواظبة الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر على الجميع التأمل بعضهم وعدم الغفلة وعدم التشاغل حتى يصير ربة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم وحتى يفعى بعضهم بعضا وحتى يفعى ويأخذ بعض على وجه بعض وحتى يصير الخير وحتى يقل الشر هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بل هكذا أمر الله عز وجل وبهذا تصبح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى ومتى خلى الناس بهذا الأمر فما لا خطر العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل وإن شرور بني إسرائيل عن سيد داود وعيسى بن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يسمعون عن منكر فعليه لبئس ما كانوا يفعلون غفر المؤمن على لسان الأنبياء بسبب هذا ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم اعتدائهم ليس بما عصوا وكانوا يعتدون ثم فسر ذلك بالقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعلى المؤمن
وعلى المؤمنة الحذر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا الحمد لله الذي أحبتنا له، ونسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا من أصحاب في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله لغالب يسوس يقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلالي أن يوم الظلم وكثير يوم لا ظل إلا ظل هو ده موسى صحيح هو الصحيح همين يقول الله صلى الله عليه وسلم سبع ظلهم الله ظلم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قبض معلقا بمساجد ورجلان متحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعاته امرأة لا تليق بهما جمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تهد يمينه ورجل ذكر الله خير ما رفع إله أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة فهذه من هذه النعم الله عليه وهذا خير عظيم نحمد الله عليه واشكر الله عليه وأيضا هذا الخير العظيم ومع ذلك احفظ الألقاب التي تحيلك على سن الدراسة وعلى تعوق مستوى الدراسة ثم بين مصلحتين في هذا وفي هذا فاجعل لك اوقاتا تعينك على العنايه بالدروس حتى توفق ان شاء الله لطرقك فوق بها ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله ومرضي الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك. فهذا لا ينافي هذا بل يعين على هذا. طاعة الله تعينك على الخير ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكبر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمناكرة فيها. ومع ذلك أنت تحرص على ما أنزل الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاة. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟
لا، من الدراسة العلوم الدنيوية هو مطلوب. الله سبحانه وأعبدون خمسة عشر من قوة المسلمين بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستحيوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد بأعداء الله. فكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسه والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يقتنعون في الضروره التي يجاهد بها الاعداء، كل ما يعينهم على جهاد الاعداء واتقاء شر الاعداء ويغنيهم عن الاعداء فهو المطلوب. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم واعدوا انفسكم بقوه. فاستغلال العلوم الدنيوية أن في جمع المسلمين يفهم بالله يجرى عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كانت تعلمها للدنيا يستفيد في دنياه هذا مباح ولا يضر ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيوية أهم فدخل منها بنصيب ويجب في تعلم الدين والفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه ويستطع ذلك. فإذا جمع بين الأمرين فهو خير من الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقه في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا او سلعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لما سئلت فاسمعتم قال عمل الرجل يجب يكون ضيء مضبوط. وقال عليه الصلاه والسلام ما اكل احد طعاما افضل من ان يكون عمل الرجل، وإن نبي الله داود كان يكون عمل يده كان صاحب حجاجة من يسمع الضروع عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يسمع الضروع التي استقى بها الحرب استعانها الحرب، وكان زكريا نجارا وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام انتفع بصنعة النجارة أو الزهور أو المجافر أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح هذا خير عظيم، ومع أنه في الصالحة فهو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الساعي الأغنى والمسلم كل مجاهد في سبيل الله، قال واحد قال وكالصائم لا يفطر وقال لا يفطر الساعي لأنه عامل على نفع شقيق غيره المسلم على ما عنده من فقيرات بنات أخوات وأولاد فقراء أو يتامى يستسعى عليهم حتى يستلموا عما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله، هذا أمر عظيم وخير فيه. فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم، فتعلم العلوم الدنيوية الدنيوية أمر مهم ونافع بشرط لا يشغل عن علم الآخرة وعما ينفعه في الآخرة، فإذا جمع بينهما فقد جمع شرا إلى خير. وإذا صلح نيته في علوم الدنيا كانت عبادة، وإذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه، تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه، لكن متى صلح نيته وهذا هذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم جمع الله له الخيرين الأجر، ومع ذلك النفع بهذا المتعلم.
وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، هو مختبر يبتلى فيها الإنسان من يزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويشعر من ذكر الله ويزيد إيمانه، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وسيرتهم الطيبة فيزداد إيمانه، يجاهد في سبيل الله يوم المعروف ينهى عن المنكر إذا ناصر الخير فيزداد إيمانه، وتارة يبتلى بيأس وغفلة عن الناس لإقبال على زهرة العافية فيضعف الإيمان وينقص الإيمان. هو بين مد وجزء نصاب هذه النار بين مد وجزء، فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه. ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص كلاه ما تقوله الخوارج والمعتزلة. فأن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكلما اجتهد في الطاعات في ذكر الله وفي صفات الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي. وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صفات الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجر وجر وعلى خطر إذا مال إلى من يضعف الإيمان، وعلى خير عظيم إذا سجل بما يقوم بإيمانه. فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار، والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار، والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الذات والشهوات متناسل أمر الآخرة وأمر الجنة والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا السائل يقول: كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يحصل بين الدين والدنيا، فما رأي فضيلتكم؟
النصيحة للشباب وغير الشباب مطلوبة، لأن النصيحة متاعهم لك غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاد بها الخير، تراقب غيبه وتذكره بالآخرة. لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة بالغفلات والشهوات. ولقد شرع الله التذكير ودعا إليه، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر نفعت الذكرى. وهو أنهم فعلوا من وعظهم به لكن يترونهم وعثير رفيفا، وإذا لا آتيناهم من لدن مال عظيم ولا هديناهم صراطا مستقيما. فالعبرة والتوحيد في الخير العظيم والمصلحة العظيمة. والنبي عليه السلام يقول: الدين النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة لتجدها تنازل لبني رسول قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو خلص من دون تكرار ولا يفر ولا يجاء مقررا في رواية أخرى عند أبي وغيره لمزيد الأهمية، والنصيحة مطلوبة لا بد منها. ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. الحديث حنظلة لما دخل عليه الصلاة والسلام لا فقط حنظلة قليلا ونادان قال: كان يكون يحبك فاتركت من الجنة، أو قال: الآخرة ضايع العين، كأنه ضايع العين وترك قلوبنا. غيب خريب أهل النساء والأولاد والضيعات ونسون كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدينون على ما تكون عندي صحات الملائكة وطرقاتكم وعلى فرونكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا مقابل غير من الاتحاد مع الأهل والأولاد من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق في الرزق مع الأهل تعتبر خيرا. لا تقرب العبد ما لم يفهم فيها، ما لم يخلف هذا الحرام من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتذكير والنصيحة والحرص على حفظ الوقت هذا أمر مطلوب. وما أهلكم لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره واستعينه على الخير. ولماذا قال الرسول: ولا في ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان. نعم.
وهذا السؤال يقول بأنه يقول أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمنا بالحجاب وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة ألمن بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم هذا واقع، قد وقع من بعض الناس التساهل بأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا ونوس بعضهم مع بعض ونساء كاشفات عن وجوههم، وقد يكون مهو أعلى من ذلك من كشف عن الغوص أيضا والأزرع وغير ذلك، وهذا شيخ مكرم العظيم لا يجوز، والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته، أما في ذلك فطالب العلم له محمية ومنزلة والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا، فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا يكون النساء محل يفترن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض، أما أن يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر لا يجوز، والله يقول جل وعلا وإذا سألتم من مساء فاسألوهم من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يقول سبحانه ولا يجوز أن يطعمن إلا لقولكن وآبائهن الآية، ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يمن عليهم من جنابهن الآية، الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يعلم بهذا الأمر وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله وأن يتأدب الجنود بآداب الله، من النساء كنا على حدة حتى لا يتكلمن والرجال على حدة، ولا يجوز أن يكون مع الرجال سافرات عن وجوههم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسادهم، بل يكون مستورات متعجبات عند الخلطة، ولا يخلو الرجل من مراه أخيه ولا بزوجة عمه أو خاله لسماعهما ثالث لا يجوز، فالخلوة لا تجوز والإسهار والتفشر لا يجوز، بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به. نعم
هنا سؤال يقول يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل مفاسد، فما هو رأي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة، السفر إلى الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم، فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى، أما السفر السياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرباب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم، وكم من مسافر رجع بغير دين لا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع في غريب من دين، فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر، فيحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه، فليأمن في بلده أو ليسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة للعبادة والتقرب أو لا بلد أخرى ليس فيها شر، المقصود البلاد التي فيها الشر وظهور الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل، اللهم إن من كان عنده علم وسعة الخير حيث يريد بها الدعوة إلى الله لعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم وفاء ما يخشى على نفسه من الفتنة فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر فلا حرج إليه من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا يخشى على نفسه من ذلك وظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه، الله المستعان. نعم
هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ
خلف السلام أما في النساء فخطر أعظم، خطر النساء خطر أكبر وأشر، فإن وجب في حق الرجال التحرز والحذر فمن حق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير، فالسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس حجاما من المصورين. وقال عليه الصلاه والسلام اصحاب اهل الصور يعد يوم القيامه ويقال وحي ما خلقتم. فالتصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي نشرها ضروره. اما للضروره مثل تصوير الانسان عند الحاجه الى الجنسيه التابعيه المعروفه او رخصه الرياضه في السياره ما يقع الا بذلك هذا يرفع عنه الضروره فهو في مكره. وهكذا ما يصور في الندوات والمحاضرات التي مد فيها مزيد العلم والخير والفضل هذا محل الغرض ولا اعلم من يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين واشاعه خير المسلمين ونفع الدعوه هذا واقع في المصلحه العامه. اذا جاز للتابعيه ورخص القياده والشهاده الغربيه الضروريه فالشيء ينفع المجتمع وينفع المسلمين وبوسيله الى هدايه جميع الناس وانتفاعهم ماذا يكون اولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا اقررناه في الرابطه في مجالس الرابطه وفي مواضع كثيره لهذه المصلحه العظمى. وان كنت لا احب التصوير مطلقا ولا اعلم فيه مطلقا الا للضروره كما سمعنا. الضروره امر يحتاج اليه. وهكذا تصوير المسلمين ليحذروا وينصحوا اذا وجدوا وما اشبه ذلك من حاجه هنا.
هنا سؤال مسؤول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أن بعض الناس يتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما رأي فضيلته.
هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فليغيروه قصف يعمره الله به. قال وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عارفوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين رضي الله عنه أن عدم أن في الضرر يبين بالهداية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. من الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يكون لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فاسد المهتدي فيأمر كذلك. لا يكون من ضل إذا اهتديتم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك ليس في يدك الأمر ليس عليك خلافهم ولا في النوايا من النساء من الواجب معروف التبليغ والبيان والامر والنهي. فاذا لم يسمع منك من بلغته ومن امرته ودعوته لا يضرك ذلك انك لا تهدي من اهدوته ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. الاخت من الرضاعه هل يجب لها صله رحم؟
الاخت من الرضاعه لا يجب لها صله رحم. الرحم هو القرابه لكن الصله هو القرابات. اما اخت من الرضاعه والام من الرضاعه والعم من الرضاعه فيستحب وصلها ويسرع ان يحسن اليها ولا سيما عند الحاجه لكن يسرع من ليس الاخت من النسب والعم من النسب ونحو ذلك. نعم.
يقول تعالى أيها الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟
هذا يدل على أن الحسن أهم العمل أهم من كثرته وإن كان كثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل. ولهذا قيل لأبي العلي فضيل الإمام يا أبا علي ما معنى أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا لم يكن يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قيل يا أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خالص أن يكون لله والصواب يخلع السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر. والمؤمن يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره من أنواع الشرك ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في ابتداء هذا أهم من الكفر. وإذا صح له هذا فممكن من العمل الذي صح له في هذا صح له في الإخلاص وصح له في الصدق. أما يهتم بالكثرة هو عناية بالإخلاص وعناية بالصدق والمتابعة، هذا لا، يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة.
الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه، ويقول هل من نصيحة؟
أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرة نوم الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسليم، ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير، ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة الظلوم وحرفها وإقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات هو واجب الحذر منها وعدم اصطناعها، فإنها رجعة الزنا وقرآن الشيطان يجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يستمع إلى الحديث ويضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتبع في آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن أهل الحديث هو الغنى وأنه يصد عن سبيل الله، ولهذا قال يضل عن سبيل الله، قل يا ليضل وقل يا ليضل، فدل الآية الكريمة على أن الغنى من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال، ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن، وهذه مصائب كثيرة من مصائب عظيمة، الضلال والإضلال واتخاذ ذات الله هزوا والتساهل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحمون الحرى والحرير والخمر والنحال. خرجه البخاري في الصحيح وخرجه جماعة آخرون. بل صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان قوي، وقد وقع هذا من الزمان القوي ومن علامات النبوه، يستحيلون الحرى والحرير، يستحيلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحل الزنا والفواحش ولم يبالي، والحرير نفس الحرير يعني للرجال والحرى على الرجال، والخمر كذلك فتسهل الناس فيه بشربه واستحل بهم ان شاء الله، الأمر عظيم. ثم قال: والمعازف يدخل فيها الغنى وآلة اللغو، وقال: عجف إذا غنى وإذا ضرب بآلة الطرب. العزف هو الغنى، وإذا كان معه الضرب الدب صار الشر أعظم، وذكر أبو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قارنه شيء من آلة الله حرم الإجماع، أما بغنى ذات الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم عند أكثر أهل العلم، وهذا أمر حكاية ما أهل العلم ولا يبالي بمخالفه قليل، ولا جل مع من حرمه بما فيه من الخبث والظلم والشر الكثير، ويأخذه إذا كان معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غيرها من آلات الله وصار التحريف أشد وصار لك محل إجماع وفاق إلى أهل العلم، فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بدأ بها الناس، فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم يجود. نعم، الله المستعان.
مساءكم الله. هذا السؤال يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا: بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح.
أولا بلغنا الله وإياك فقه الدين، وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن رزقه الله فقه الدين فقد أراد به خيرا، وهذا يحتاج إلى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى. وإذا عامل بالعلم أما الصلاة في غرفة إن كان نافلة فالحمد لله رواد صلي في غرفتك وإذا كان وحدك ما عندك أحد يكون أحسن وأكمل في الإخلاص. فإذا جاء عندك أحد فليكن في الحديث معه والمناكرة. فإذا ذهب الناس فاحمد ربك مغيوبا تجتهد في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين وليس لك أن تصلي وحدك لا في غرفة ولا في غيرها. فإن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة هي الفلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المدى فلم يأتي فلا صلاة له إلا ابن عذر خرجه الماجة في الدارقطني والحجان والحافظ لكي لا تطمسه. فقال عليه الصلاة والسلام للعمل أن يستجب قال يا رسول الله ليس مقائد ولا أي نسي فهل من رخصة صلى بيتي. فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فيدل على الوجوب بالإجابة والصلاة على المسلمين وتحريم التأخر عن صلاة الجماعة لا في الحيرة ولا في الحجرة. وقال محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيق عن المصلين بيوتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من صرح أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهم فإن الله أشرع أن يصلي الهدى وإنهم لمسلم الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على متخلف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة لأضربتم وفي الأصل لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها لصلاة الجماعة إلا منافق معلوم لها. فليدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الحذر من صفات المنافقين ويجب الاجتهاد في التخلق بأخلاق المؤمنين فيما أرجم الله عليه. نعم.
وهنا سائل يقول ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟
الاحتفاظ المحنطة في نظر وصدق منا أن الإفتاء فتوى بنحي من ذلك لأمرين: أحدهما ما في رضاعة المال والثاني أنه وسيلة إلى شر كبير إما الاعتقاد به وأنه يحفظ البيت من الجن أو من كذا أو من كذا أو إلى إزاله المصورات واتخاذ الصور اللي ينفذ عليها فوصلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا اعتقادا أن هذا الحيوان المحنط يضع في البيت أو في غرفة أو في الحائط أو كذا من غد خصابا لخصائص البيت من كذا وكذا وكذا أو يكون وصلة إلى اتخاذ الصور فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته فيكون وصلة إلى اقتدائه وتأسيبه فلن يرى ولن
يحتفظه ولن يتحيي. نعم. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ أنا رجل قد ثقل الرمي على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي ظنك علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟
عليك يا أخي الله سيئت وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وتكمل حرم الله عليك. عليك بحاله دائما 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 وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة كل من تاب إلى الله تاب الله عليه تعرف بالصدق لا تفضل خير. يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه آية في التائبين أدعى العلماء على أنها في التائبين فلا تيأس يا أخي واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بخطر هذه نعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بخطر يعمل المعاصي ولا يحس بخطر والمصيبة عظيمة والعياذ بالله من سيموت ولا يحس بموت من طلاب الشرور ولا يحس هذه بلية مصيبة كبرى لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن فالقرآن سبب كل خير. فعليك بالإكثار من قراءته تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة، فليشمر ويصل مع الله ويبادر بالتوبة ويحظى يهدم عليه الأجل وهو على حالة سيئة. فالأجل قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة واصطدام بغير هذا. فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تنجح.
يقول فضيلة الشيخ نحن عندنا الوقت متوفر
موعد نصف ساعة.
يقول نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم مسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أتباعكم الله؟
الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان اختلاف القلوب وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر، عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين وسرور ما كانت عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة، فلا بد من حجم وتشغيل، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق. فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ومسلم في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله بامه وضعيفه وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فان اصابك سيف لا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن الله تستحق من الشيطان. فعليك بالجد والنشاط ومحاسبة النفس نصف الوقت، فالوقت هو ليل ونهار كما كان له ليل ونهار، ولكن الشان في وجود البركة والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح، فعليك بالبعد عن أسباب الشر والحذر من أسباب الشر وحفظ الوقت في طاعة الله مع سؤال الله التوفيق والهداية. لا تغفل، فالعبد المسكين من خلي بينه وبين الشيطان ونفسه الأمر بالسوء هلك، فلا بد من سؤال الله، ارجع إلى الله واستعن بالله أن يعينك على طاعته وذكره وأن يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك وأن يحفظ عليك وقتك، فاستعن بالله واصدق وأرشد الخير، متى صلت مع الله فاستقيت فأعانك جل وعلا. كما قال سبحانه: وإن تصبر وتتقي لا يضر في قلبه شيئا. فالشيطان يعدى فمن صبر على طاعة الله وترك محارم الله واتقى الله ونجى الله عدوه كفاه الله صبر عدوه. صدق الله به التوفيق والهداية وحفظ عنا وعن أهلكم ديننا وتوفانا جميع المسلمين وعمر هذه الجنة بالخير ووفق الظالمين على أهل كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
نسأل الله عنا فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إجازة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
الله يجزيكم الله خير. الله يجزيكم الله خير. الله يجزيكم الله خير. الله يجزيكم الله خير.